قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب وقت الصبح. قال: حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. ثم انتقل الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه إلى باب وقت الصبح. وقد علمنا أيضا أن صلاة الصبح بعدما فرضت الصلوات الخمسة وفرضية الصلوات الخمسة كانت من فوق سبع سماوات، الله دعا نبيه إليه ورافق جبريل رسول الله وصعدا بروح النبي وجسده يقظة لا مناما، هيأ الله تعالى له ذلك ووصل إلى السماوات العلى السبع، وبعد ذلك إلى سدرة المنتهى، وتوقف جبريل عند سدرة المنتهى ورأى النبي جبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها في سدرة المنتهى، وأتي النبي بالرفرف فصعد النبي على الرفرف حتى وصل إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله وخاطبه الله، وافترض الله عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة. بعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى: هي 50 وهن 50، لا يبدل القول لدي. نزل جبريل في اليوم الأول يصلي برسول الله، صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام أول يوم عندما طلع الفجر الصادق. الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الذي يقال له اليوم الفجر الأول، نور ينتشر في الأفق من ناحية الشرق لكنه لا يكون منتشرا، وإنما يكون كالقوس كذنب السرحان، يعرف ذلك من يسكن البادية. الفجر الصادق الفجر الآخر الذي يقال له الأذان الثاني عندنا الآن، وهو النور يكون منتشرا في الأفق في المشرق لا كذنب السرحان. في اليوم الأول أتى عندما كان الفجر الأول، عندما كان الفجر الصادق في أول الوقت، وصلى برسول الله عند الكعبة. اليوم الثاني أتى جبريل وصلى به قبل طلوع الشمس، وقال له أيضا: الصلاة فيما بين هذين الوقتين، هذا في اليوم الأول والثاني. وبعد ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الصبح بغلس، بغلس بالغين أخت العين المعجمة، غلس يعني في ظلمة الليل. وكان إذا سلم يسلم عندما يعرف الرجل جليسه، بمعنى أنه كان يدخل في الصلاة مبادرا يؤدي صلاة الصبح، ويومها ما كان المسجد مضاء وما كانت به مصابيح، فيصلي الرجل بجوار الرجل ويا لا يعلم من هو، فإذا سلم عرف أن بجواره زيد أو عمرو أو بكر أو خالد، معناه أنه كان يصلي مبادرا لا يؤخر الصلاة إلى قرب طلوع الشمس. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، وهذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم الذين قالوا بأن الأولى والأحب أن تؤخر صلاة الصبح إلى الإسفار. وستسمعون إن شاء الله تعالى ما يذكره الإمام أبو داود في هذا الباب، وما استدل به كل واحد من أهل العلم الذين قالوا بأنه يستحب أن نصلي في وقت الإسفار، الذين قالوا لا نصلي في وقت الغلس. ما دليل هؤلاء أو ما دليل هؤلاء؟ الدليل لمن قال بأنه يسن أن نبادر بصلاة الصبح وأن نؤديها في وقت الظلمة، أن نؤديها في وقت الغلس. ما روى أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت، عائشة ما تعرف حال النبي؟ عائشة لها ليلتان من كل أسبوع، وبقية الزوجات لهن ليلة ليلة، وعائشة فقيها شابة صغيرة تزوجها النبي وهي صغيرة، حصان رزان متفتحة قابلة راوية، من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها من المكثرين في الحديث عن رسول الله تعلم حال النبي. قلت لها ليلتان، لما؟ أهذا من العدل؟ والنبي له 9 نسوة ويعطي عائشة ليلتين والبقية يعطيهن ليلة ليلة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عادل، ليس بجائر ولا ظالم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي أخبر بأن من لم يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مائل، عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد. هذه علامة الذي لا يعدل بين النساء، فهل يقع النبي في هذا؟ لا، والذي رفع السماء. وإنما كان ذلك أن زوجته الأولى وهي سودة بنت زمعة التي تزوجها النبي بعدما ماتت خديجة، وتزوجها قبل أن يتزوج عائشة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لما ماتت خديجة بنت خويلد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثيب وبكر، الثيب سودة، البكر عائشة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. لما كبرت سودة وخافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تأمل أن تكون من ضمن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، تعرضت للنبي في الطريق في غير ليلتها، في ليلة غير ليلتها، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه لا حاجة لي في الرجال، أنا شخت وكبرت الآن، ولكن أريد أن أكون إحدى زوجاتك في الجنة، أكون معك. واتفقت مع النبي عليه الصلاة والسلام على أنها تبقى وتعطي ليلتها لعائشة، ولذا صار لعائشة رضي الله تعالى عنها ليلتان، لا أن النبي خص عائشة بليلتين، وإنما كان الأمر على هذا الحال. وأصبح الأمر سنة وشرع. لو أن امرأة عاقلة ظنت أو علمت أو سمعت أن زوجها يطلقها، يريد أن يطلقها لأنها قد كبرت في السن، جاز لها أن تتفق مع الزوج على أنها تبقى لا يطلقها، أنا أبقى وأولادي معي وفي داري، ولكن ليلتي أنا قد وهبتها لإحدى زوجاتي، أو دعني وتزوج من تشاء، المهم أن أكون من إحدى زوجاتك، الاسم أنني زوجة لك، إن شئت دخلت إن شئت لم تدخل، ولكن أنا لا أبقى أبغي الطلاق. واتفق على ذلك، جاز، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع سودة بن زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. النسوة يأتينا لصلاة الصبح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلين صلاة الصبح، فإن كنا يأتين ليصلين صلاة الصبح فغير صلاة الصبح من باب أولى وأحرى. إذا جاز لهن أن يأتين للصلاة في المساجد في صلاة الصبح، ولم يكن هناك خوف ولا فتنة، جاز لهن أن يأتينا. فكنا يأتينا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلين صلاة الصبح، نسوة الأنصار ونسوة المهاجرين. لكن اسمع الحالة، فينصرف النساء متلفعات، ملفوف متلففات بمروطهن أكسيتهن. المرأة تلبس درعا أو تلبس قميصا وتأتي بمرط شرشف كبير تستر به نفسها، وله ذيل ربما أن يكون ذراع يجر وراءها. وأخبرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها رسول الله أن لها ذيل يبلغ ذراع، قالت لو جعل يا رسول الله إنها تنكشف، ذراع واحد ما يكفي، أنا أريد أن أجعله ذراعين من خلفي. تريد أن تجعل ذراعين من الخلف وتلتف بالمرط وتأتي وتصلي ولا تبدي إلا عين واحدة حتى ترى بها الطريق. بعدما نزل الحجاب، لما أنزل الله الحجاب وأمر الله جل وعلا به، صارت النسوة يضعن الجلباب ويضعن الخمار كما قال الله وليضربنا، هذا خطاب وأمر للنسوة المسلمات المؤمنات، وليضربنا بخمرهن. ما هو الخمار؟ الخمار ما يغطى به الرأس. قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الله، يعني أنها متى ما لبست الخمار ليكن الخمار طويل يغطي الجيب، هذا الجيب عند العرب. قال الجاهلي يوصي امرأته أنه إذا مات عليها أن تظهر للمجتمع مكانته، قال لها إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا أم معبدي، زوجته أم معبد، أنا أريد أن تظهري للناس مكانتي بعد الموت، إذن وصيتي لك إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب، هذا الجيب، شق الجيب حتى يقول الناس إنه عزيز عندها. فالله تعالى يأمرهن بأن يضربن بالخمر الذي يغطى بهن الرؤوس الجيوب. يا أخي هذه زينة المرأة، والله الجانب العلوي هذا، العينين والرمشين والأنف والفم والأنف إذا كان أقنى، والرمش والرمش إذا كان وإذا كان، والخد هذا العلو، هذا هو جمال المرأة. بعد ذلك تعالى العنق، العرب وصفوا المرأة إذا كان رقبتها طويلة، إذا كان كذا. بعد ذلك هذا الجزء جمال المرأة، الثديين وما إلى ذلك، الصدر. فإذا أبدت هذا، ما الذي بقي للزوج؟ بالله ما الذي يبقى للزوج؟ إذا كان الناس يتمتعون بهذا كما يتمتع الزوج، وينظرون إلى هذا كما ينظر الزوج، بل ربما الزوج المسكين إذا كان في البيت المرأة تلبس لها لفافة ما يظهر منها لا صدر ولا نحر ولا أي شيء، ثياب المطبخ، وتأتي أيضا تعلق شيء لا يرى منها، الزوج لا يتمتع منها بشيء، إنما تلبس هذا اللباس تظهر رأسها وعينيها وأنفها وفمها وثدييها ونصفها العلوي للمجتمع، الناس في الخلاء، خلافا لأمر الله، خلافا لأمر الله. لأن الله تعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نحن ما نعرف إلا الجيب محل الفلوس، لا، ما ينسى هذا هو الجيب. الجيب عند العرب هذا العلو، هذا الموضع. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ونسوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب وهن محرمات على هذه الأمة، على كل رجل مسلم صغير كبير في عهد النبي بعد عهد النبي حراما يتزوج زوجات النبي، ومع ذلك كنا إذا دخل عليهن أنس ابن عباس أي رجل يسألهم شيئا من الدين العلم من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا قول الله. لكن جاءت المدنية الزائفة، جاءت المرأة وركبتها ظاهرة من جوب ومكجوب وما إلى ذلك. وعلى كل حال المقصود إن النسوة على عهد النبي كن يأتين ليصلين صلاة الصبح وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، من الغلس بمعنى أن النبي كان يبكر ويبادر في صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يأمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود، لأن الرجال يصلون أمام والنسوة من الخلف، فيأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال، فإذا رفع الرجال رفعت المرأة. إذا سلم رسول الله بادرت النسوة وخرجنا ولا يعرفنا لأنهن متلففات بمروطهن لا يعرفن أحد، فدل ذلك على أن المرأة إذا أرادت أن تصلي في المسجد لكن بشرط الأدب الحشمة التستر، لا تظهر من نفسها شيء، لا تتطيب. إذا وضعت الطيب وخرجت إلى المسجد لتصلي، ورد في هذا وعيد شديد عن رسول الله، روى ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة مسلمة تطيبت وتزينت ثم خرجت إلى المسجد، لا إلى السوق، إلى المسجد ليشم الناس ريحها، هي خارجة للصلاة، تزينت تطيبت وضعت الطيب عليها، نيتها أن يشم الرجال الناس الطيب، الجزاء العقوبة حتى لا تعود وتفعل مثل هذا الفعل، هذه عقوبة شرعية، أن تعود إلى دارها ولتغتسل غسل الجنابة، هي ما أجنبت ما عملت فاحشة ولكن عاقبها الإسلام بهذه العقوبة، تعود إلى دارها، ومتى ما عادت إلى الدار نزعت ملابسها في حمامها واغتسلت من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها حتى لا تعود مرة أخرى لفعل ذلك، فكيف بها إن خرجت للسوق تشتري وتطيبت وتزينت؟ فإذا كان الأمر على هذا فإن للرجل أن يمنع، ولو أنها خرجت إلى المسجد وهي بهذا الحال له أن يمنعهن ولا يتوجه إليه الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا أرادت المرأة أن تأتي إلى المسجد لتصلي لا يجوز لزوجها أن يمنعها إلا إذا كانت لا تريد أن تصلي لأمر آخر، خرجت لأمر آخر، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت عائشة بعد رسول الله مدة من الزمن، واختلف وضع النساء في القرن الأول الذي قال النبي فيه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون فاضلة، القرن الأول الثاني الثالث، بعد ذلك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال رسول الله. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرت هذا الحديث، قالت يرحم الله نساء الأنصار كنا يأتين إلى المسجد ويصلين مع رسول الله الصبح وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، قالت عائشة ولو رآكن النبي صلى الله عليه وسلم لمنعهن المساجد اليوم. يعني في زمن عائشة بعدما مات النبي بقليل لو رأى النبي النسوة اللائي يأتينا في زمن عائشة قبل مضي القرن الأول يأتينا ليصلين لمنعهن رسول الله المساجد. فكيف باليوم؟ مضت 14 قرن ونحن في القرن الخامس، تقول إنها تريد أن تصلي وتأتي وهي لابسة متزينة متجملة وليس عليها إلا رداء خفيف، إن أرادت أن ترفع يدها بدأ، أو عليها عباء غليظة لا تظهر شيء، ولكن عندما تمر أو تخرج تريد أن تصلح العباء ولا كذا وتخرج كل شيء. أتمنع هذه أو لا تمنع؟ تمنع، لا يجوز للزوج أن يأذن لها في ذلك لئلا يكون ديوثا. ومن هو الديوث؟ الديوث عرفه رسول الله، الديوث الذي لا يغار على أهله، من لا يغار على أهله يقال له ديوث بالدال والياء الممدودة بالثاء، ديوث لا يغار على أهله. يرى امرأته تخرج سافرة تكلم من تشاء وتتحدث مع من تشاء لا يبالي بذلك، والله يا أبويا ما دام الدين في القلب وما دامت عفيفة وصالحة وطيبة وأنا واثق من أهلي، والله ماني واثق ولا أنت واثق. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذا قرر العلماء والفقهاء المرأة ما تصلح تكون قاضية، ما تصير قاضية لأنها تميل، إذا ترافع اثنان شايب وشاب ميولها مع الشاب، أعطي 70 شهوة ولولا الحياء لرأيت ما رأيت، وهي أقدر على الزنا من الرجل. ولذا قال الله الزانية والزاني، بدأ الله تعالى بها، والمرأة معصومة إن شاء الله، لكننا نذكر هذا لكي لا نأخذ بهذه الأدلة الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكم من حمو والحمو الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ده يدخل على زوجة أخيه أو يدخل على ابنة عمي أو يدخل على أخت زوجتي ويفعل الفاحشة وما لا يريد الله تبارك وتعالى، والله المستعان. إذن الدليل الحديث هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بأداء صلاة العشاء الصبح بغلس. الحديث الثاني